إن أردت أن تقطع لإنسان أصبعاً واحداً دعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أن تقطع له يده اتركه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أن تقطع له ذراعه انتقاماً وانتصاراً لنفسك دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها.
أحسن القصص.
وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه رؤيا الملك. وهنا تذكر صاحب يوسف في السجن قضية يوسف ووصيته له بأن يذكره عند ربه، وطلب من الملك أن يعود إلى السجن ليخبر يوسف بتأويل هذه الرؤيا. لكن المفاجأة أن سيدنا يوسف عليه السلام هذا الصديق رفض ببادئ الأمر وطلب مجموعة من الطلبات. ماذا طلب سيدنا يوسف؟ أولم يكن جديرا به أن يخرج من السجن حال تلبيته وإخراجه وتفسيره لرؤيا الملك؟ لماذا أصر على سؤال الملك بعض الأسئلة؟ ما هذه الأسئلة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة في برنامج أحسن القصص. نرحب بحضراتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم سيد الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا، أفلحت الوجوه. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك فضيلة الإمام. بداية دعنا نقف من مرصدكم الخاص عند رؤيا الملك. كيف رأى هذه الرؤيا وقدرة الله عز وجل حينما أراد أن يخرج سيدنا يوسف من سجنه ومن محبسه؟ لم يرسل جنودا ولم يرسل زبانية، لكن أرسل رؤيا. ترى ما الذي حدث؟
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. كأن رب العباد عز وجل عندما اصطفى عبادا من عباده وكانوا يعني كانت في أخلاقهم السمونة، يعني روح السماء، يعني تعاليم السماء، أنوار السماء، ملائكية السماء، فالله عز وجل يعني يتعامل مع هؤلاء العباد على قدر الأنوار التي رزقهم سبحانه وتعالى إياهم في قلوبهم، يعني أو إياها في قلوبهم، يعني رب العباد كأنما رزق هذه القلوب أنوارا ربانية، فعندما يدخلهم فيما نرى نحن أنه ضيق أو سجن إنما هم يرون ما لا نرى نحن، وعندما يخرجهم من كل ورطة وكل ضائقة إنما يخرجهم على قدره لا على قدرنا، وإنما رب العباد سبحانه وتعالى بمسألة بسيطة جدا، لأنه لطيف لما يشاء، واللطف شيء خفي لا يرى. فكأن هذا الملك أولا أكيد أنه ليس مسلما، ولكنه يرى رؤيا، والرؤيا تؤول للمسلم وغير المسلم، للمؤمن ولغير المؤمن. هو يرى رؤيا، هذه الرؤيا تكون فاتحة العهد الجديد، ليس ليوسف وليس ليعقوب وبنيه وليس الأشخاص الظاهرين على الحد، وإنما لمصر كلها.
لكن فضيلة الإمام، عذرا للمقاطعة، نريد توضيحا وإسقاط ذلك على الواقع، كيف نفهم؟
أولا هؤلاء القوم الخلص من الرسل ومن الأنبياء ومن الدعاة الكبار الموصولين بالله سبحانه وتعالى، رب العباد كأنما لهم تعامل خاص، لأنهم يعني لأن هؤلاء القوم بقلوبهم يعيشون ويتعايشون مع رب العباد سبحانه وتعالى يعني حياة خاصة، يعني فكأن على رقي مستوى حياة قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يؤتيهم أمور النجاة ليس كما نعيش نحن عالم المحسوسات. فكلما تدسى الإنسان وتدنى يعني وصار أرضيا تأتيه الحلول على شكل محسوسات، لأنه لا يوقن إلا بالمحسوس. أما هؤلاء القوم فيوقنون بأشياء أخرى علوية راقية نورانية، فكأن رؤية رقيقة يراها نائم تكون سببا في فتح أبواب الزنازين، فتح أبواب السجن، إنقاذ يوسف، إنقاذ العالم من المجاعة، إدارة الأزمة. سبحان الله، فقه الأزمات يبدأ، إدارة فقه النوازل عن طريق رؤية يراها الملك. وسبحان الله، عندما يرى الملك هذه الرؤية ويعرضها على الملأ، أكيد في هذه الآونة كان الساقي، ربما الساقي يدخل إلى داخل المطبخ أو داخل المكان الذي يأتي منه بالشراب في اللحظة التي قص عليها الملك الرؤية. لكن عندما تحاك أو عندما تحيك أو يحاك ثوب العناية بيد القادر سبحانه وتعالى، إنما يلملم داخل خيوطها وداخل اللوحة إني أنا الله العزيز الحكيم، هكذا.
الله الله،
نعم نعم،
جميل. هنا تذكر صاحب يوسف الذي خرج من السجن، تذكر صاحبه هنالك فطلب أن يعود إليه وعاد. لماذا لم يخرج يوسف مباشرة حينما فسر الرؤيا وطلب منه الخروج؟
لو خرج يوسف في هذه اللحظة لصارت صار تأويل الرؤيا ولقاء الملك هو الطاغي على الحدث. لكن يوسف بما كاد الله له وبما أراد الله له من خير أراد أن يطفو على الحدث راية البراءة وإجازة البراءة التامة مما علق به ومما أدخلوه سجنا في السجن ظلما، ويريد أن يظهر هذه المسألة لأن العزيز وقد اختفى وكأن موضوعه وقد انطمر، والناس ما سوف تظل تذكر أن يوسف هذا صاحب المشكلة وصاحب المراودة وصاحب القصة لامرأة العزيز. لكنه أراد أن يطهر ثوبه وساحته وإطار سيرته الذاتية قبل أن يتحرك من مكانه. لكن قبل هذا انظر إلى لما قص الرجل الساقي رؤيا الملك على يوسف، ماذا صنع يوسف؟ يعني هو قص الرؤيا، يوسف أيها الصديق، ما معنى الصديق؟ الذي غلب عليه الصدق، الصديق والذي غلب عليه الصدق. يعني واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، سيدنا إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أمنا مريم صديقة سبحان الله وصدقت بكلمات ربها. والصديقية مرتبة أو رتبة من أربعة رتب سماوية، هذه رتب سماوية، النبوة، الصديقية، الشهادة، الصلاح. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن سلك في هؤلاء يثق أن الله قد استجاب دعوته 17 مرة كل يوم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، لأنه هبة من الله، هبة من الله، هذه موهبية وليست مكسبية، موهبية سبحان الله. فيوسف أيها الصديق أفتنا، مش نبئنا، لا أفتنا، في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، إلى الملك وإلى حاشيته. فورا يوسف ما طلب شيء، لم يطلب. هذه الصديقية يعني أي يعني أي صياغة في هؤلاء القوم؟ استنى استنى انتظر واحد عادي يعني، انتم ما تستحوا؟ ألا تستحون؟ أما عندكم من دم أحمر؟ أين حمرة الخجل؟ تلقوني في السجن وتطلبون مني مطلبا؟ أيا للحياء الذي ضاع؟ أين أنتم من الرجولة؟ أين أنتم من أبدا؟ أول ما قال لعلي أرجع إلى الناس، قال مش اتركوني فرصة، انتظروني لحظة، استنى لما استخير. هو ايه الكلام العجيب ده؟ ايه التطفيف في المعاملة؟ ويل للمطففين. لا لا، قال تزرعون 7 سنين دأب. بدأ في التأويل فورا، لا أجر ولا مثوبة ولا منتظر، إنما هؤلاء يعملون عند الله، والذي سوف يعطيهم الله عز وجل لا يستطيع الخلق على مر التاريخ أن يعطيهم ذرة من مليارات يعطيها رب العباد سبحانه وتعالى. يعملون لوجه الله. نعم.
لا لكن هنا فضيلة الإمام، أين حظ النفس من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ أفلا يكن جديرا به أن يقتص لنفسه على الأقل، أو أن يطلب يبرئ ساحته مما نسب إليه قبل التأويل الرؤية؟
يا سلام يا ولدي، لما تدع الله ينتصر لك، دع الله يكيد لك، دع الله ينتصر لك. أنت إذا أردت، وقلنا من زمن معك من سنوات طويلة، إن أردت أن تقطع لإنسان أصبعا واحدا دعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أن تقطع له يده اتركه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أن تقطع له ذراعه انتقاما وانتصارا لنفسك دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. دع الله ينتصر لك. ولينصرن الله من ينصره. فانظر إلى نصر الله وانظر الى نصر الله، يعني انظر الى عطاء الله وانظر الى عطاء المخلوق. فورا يوسف رباني، الرباني النزعة، لا ينتظر من الناس اجرا. كل الانبياء، اما ورأينا في القصص الذي قصصنا، ما اسألكم عليه من اجر، انا مش عايز اجر منكم، ان اجري الا على الله. فسبحان الله، حتى بعض العلماء يقولون ان يعني اوذينا في انفسنا صبرنا، وإن أوذينا في دين الله قاومنا وانتصرنا. لما نؤذى في ذاتنا، في ذواتنا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته، اللهم اغفر لقومي، لأنه في ذاته في نفسه. أما لما أوذي في صلاة العصر والتأخر، داع عليهم، لأن هذا يخص الدين. أما الدين فيقول لك خط أحمر، خط أحمر يعني كده. يعني نعم. فسيدنا يوسف فورا قال تزرع، بدأ في التأويل على طول فورا، بل بالعكس بدأ بالتأويل بما آتاه الله من علم، ثم أضاف إلى التأويل وحيا يوحى.
ألا وهو
قال تزرعون 7 سنين دأبة. خلاص، الدأب يعني التعب والمشقة والاستمرار يعني. تزرعون، هذا خبر في معنى الإنشاء والأمر، يعني يجب أن تزرعوا، لأن هنا يعني أمر، يعني زي ما أقول إيه يعني مثلا تؤمنون بالله ورسوله، يعني يجب أن تؤمنوا بالله ورسوله، صح ولا لا؟ وتجاهلون في سبيله، يجب أن يعني سبحان الله. فهو ينتدبهم، تزرعون 7 سنين دأبة، تواصل، فما حصدتم فذروه في سنبله، اعملوا خزائن. مع أن يوسف لم يكن زراعا، ولم يكن فلاحا، ولم يكن سبحانه مزارع، ولم تكن عنده مع في بيت أبيه أرض، بل ترك أرض كنعان، أرض فلسطين، وهو لم يزرع، ولكن الله آتاه بعلم الزراعة شيئا، وفي علم التخزين وتخزين الحبوب شيء غريب. إلا يعني فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لا تستهلكوه، خلاص. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين شداد، والسنين تقال للقحط والجدب، والأعوام تقال للرخاء والمطر، سبحان الله. تزرعون، وذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى اختبر آل فرعون بالسنين، السنين يعني ايه؟ القحط سبحان الله. سيدنا يوسف ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون اللي انتوا وفرتوه وعملتوا حسن إدارة الأزمة والحاصلات التي خزنتموها في السنابل. يأتي سبع بعد ذلك سبع سنين عجاف التي يحياها العالم اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم على أهل قريش لما عذبوا أصحابه: اللهم اجعل عليهم سنينا كسنين يوسف. حتى ذهب إليها أبو سفيان قال: أسألك بالله وبالرحم أن تدعو ربك أن يكشف عنا ما نحن فيه. المهم فالسبع سنين دول يأكلنا ما قدمتم له. يأكل السنين لا تأكل، ولكن أنتم تقولون أهل اللغة هذا مجاز، زي يقول إيه والنهار مبصرة. النهار كي نبصر نحن فيه، النهار لا يبصر لكن نحن الذين نبصر. لا الله يرضى عليك يا رب. يأكلن ما قدمتم لهن. خلاص. ثم يأتي بعد ذلك دور الوحي والإذهان. ثم يأتي من بعد ذلك عام، مش سنين، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يجي الخيرات، زيت الزيتون، المواد التي سبحان الله تعصر، الثمرات، البركة، المطر، سبحان الله العظيم. قسم يوسف المسألة من سبع سنوات رخاء، سبع سنوات جد، سنة فيها الخير كله. فحصل القضية سبحان الله، ولم يطلب أجرا، إنما هو أجره على الله، وغادره الساقي ربما لا يأتي. هو ينتظر ما عند الله، ينتظر انتظار العباد، انتظار الفرج عبادة. لكن احنا نستعجل، احنا نستعجل، يعني سبحان الله نحن دائما على عجل. نعم تفضل.
كنت عايز اقول لفضيلتك يعني طار الساقي بهذا التأويل وهذه البشرى للملك فأخذوا بها. طلب الملك سيدنا يوسف ليستخلصه لنفسه، لكن سيدنا يوسف أبى وعلق خروجه على شرط: ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن. لماذا هنا قال الشرط ولم يخرج أيضا حال طلب الملك له من ذلك؟
أولا الفتية الأولى فتية لا يؤخذ عليها أجر من الأنبياء، لكن الطلب أن يخرج هذا سوف يحتك بالناس، فلا بد أن تغلق القضية تماما، الملف لازم يغلق. وتبرئة ساحة النبي أمر مهم، لا بد أن تبرأ ساحته، ما ينفعش. فلا بد أن هنا سيدنا يوسف طلب سبحان الله العظيم: ارجع إلى ربك إلى الملك فاسأله. لم يقل: ماذا صنعت معي زوجة امرأة العزيز؟ ماذا صنع بي في القصر؟ ماذا ما لا 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 لا، ارجع الى رب فاساله: ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن؟ ان ربي بكيدهن عليم. بس تعريض، تلميح من بعيد، عدم تشهير، عدم خوض في اعراض رغم انها حقائق. رغم ذلك هو يريد ان يضع الحقائق عند الملك حتى يحقق الملك بنفسه، ولكن بقمة الادب، قمة الوحي، قمة النبوة. هذه أسرة يوسف، وهؤلاء أبناء إسحاق، وهؤلاء أبناء إبراهيم، هؤلاء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالإنسان الراقي راقي دائما، والمحسن محسن دائما، والإنسان التقي تقي، لا سيتقيا بالقطعة وليس محسنا بالقطعة. لا 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 لا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. لا يعني فلان يرضى عن فلان يقول فيه قصيدة مدح، وإحنا الحمد لله أنت تعلم أن الدعاء يصبحهم الناس بقصيدة من المات ويمسونهم بقصيدة من الهجاء، والأجر عند الله سبحانه وتعالى.
نعم بالله. يعني أنا أريد أن أقف مع فضلتك وقفتين لإسقاط ذلك على الواقع كدابنا مع فضلتكم دائما. تأويل الأحلام الذي سار به سيدنا يوسف وأول رؤية الملك وأول رؤية صاحبيه في السجن، الآن ظاهرة تفسير الأحلام منتشرة عبر الفضائيات ويؤخذ عليها أجر. هل تفسير الأحلام حل ملك مشاع للجميع أم هو مقصور على فئة معينة من لدن الله عز وجل؟
أولا التأويل الرؤى ليس علما، تأويل الرؤى منحة يعطيها رب العباد سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، في العصر المصري القديم كانت الرؤى والأحلام وقف على الكهنة. يعني الكهنة كانوا يعتبروا هذا التأويل وهذا العلم شيء خاص بهم، عشان يعني يبقى لهم أسرار معينة. أما في الشرع الحكيم والحنيف هناك رؤية وهناك حلم. الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان. الأحلام يعني زي حديث النفس، الكوابيس.
الحلم بدم ودم الحق.
حلم وليس حلم، صح. الحلم ده خلق، الله يرضى عليك يا رب. فالحلم ده عبارة عن يعني قد يكون مثلا إنسان تسحر سحورا عنيفا وتعاطى أشياء مالحة شديدة، وينام بعد ذلك ليرى أنه يسبح في النهر وأنه يغرق في النهر ويقوم مذعورا: يا ابن الحلال، أنت يعني أنت الذي أعطشت نفسك فرأيت في الحلم انعكاسا لما رأيت بالنهار. تبص تلاقي ده في الحلم. في العلم كان ربنا يرجع الناس إلى مساجدهم إن شاء الله، اللي كنا نعظ الناس أن يا ابن الحلال خد ثلث الطعام وثلث الشراب عشان لما تجي التراويح تقدر تركع، فهو يملأها أربعة أثلاث مش ثلاثة أثلاث. معنى دي مش رياضية، الأربعة أثلاث دي يعني ثلاثة أثلاث وتلت زيادة، ويديها ماء، ويديها ماء ده الثلث الخامس، يعني معاكسة العلم الرياضيات. وبعدين يديها حلوة الثلث السادس، ثم يذهب إلى الماء أو يقوم ليصلي حتى في بيته، ويقول لولده: صلي بنا يا ولدي. الولد يقرأ من قصار الصور، يقول: يا ابني الله. لما يركع مش قادر، يقول: يا ولدي أنت قرأت البقرة؟ يقول: لا يا أبويا، والله البقرة دي هذه في بطنك، لكن أنا ما قرأت البقرة، والله دي سورة الكوثر، يعني ما شتان ما بين البقرة والكوثر. فهو سبحان الله العظيم ما يراه النائم من أحداث النهار ده حلم وليس له تأويل. خلاص، واحد مشغول بقضية، واحد مشغول بمسألة، إلا صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة لا تقتضي رؤية، وإنما إما ينشرح الصدر أو ينغلق، أو في ناس يروا من الرؤى الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل. أما مسألة الإكثار من مؤولي ومفسري الأحلام في كل حارة وقرية وشارع وبناية وعمارة ومدينة، آلاف المفسرين. قلت لك من قبل إن الأمة قد طال نومها فكثرت أحلامها. وأيام ابن سيرين كان في أربعة مفسرين بس، أربعة مؤولي أحلام، لكن الأمة مستيقظة فلا تحتاج. وهذه منحة من الله، لا بد من الرؤية. أن أرى كمؤول، من يرى الرؤية لازم أشوفه، أقرأ وجهه وأرى صدقه. وابن سيرين لما دخل عليه الرجل قال: رأيت أني يؤذن، قال: تحج هذا العام. ودخل عليه بعد مدة رجل قال: رأيت أني يؤذن، قال: تسرق وتتهم في سرقة. فتعجب الحاضرون. قال: رأيت على الأول سمات الصلاح، فأولتها بقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. ولم أرى على الآخر سمات الصلاح، فأولتها بقوله: وأذن مؤذن في العير أيتها العير إنكم لسارقون. وأنا مرة هجيب ابن سيرين عشان يشوف رؤى الناس وأحلامهم المنعكسة؟ لا طبعا. فابن سيرين كان قارئ الوجوه، فيجب أن يكون مؤول الرؤى رجلا معروفا بالصلاح، حافظا لكتاب الله، تقيا ورعا، يرى مدلولات الكلمات، مدركا للألفاظ وعلوم اللغة العربية وأحكام الشريعة، حتى بعد ذلك إذا عرضت عليه رؤية يعرف أنها إما هي حلم أو رؤية واضحة تحتاج إلى التأويل، والله أعلم.
تمام. النقطة الثانية المهمة نود أن نسقطها على الواقع، حينما يعني حذرهم سيدنا يوسف عليه السلام من أن هنالك سبع سنوات عجاف سيأكلن ما قدموا لهن، هل سيأخذ الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية بالسنين، بالجد، بالجوع، بالعطش؟
من فضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رب طلب من رب العباد أمورا ثلاثة، فأعطاه اثنتين، ومنعه الثالثة. سألت ربي ألا يسلط على أمتي أحدا من غير بني جلدتهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا تأتي الهزيمة من أعداء المسلمين، لا الهزيمة لا تأتي من أبدا، لا لا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا لن تأتي إلا بتخاذلهم لتربيتهم وتهذيبهم وإصلاحهم وإعادتهم إلى حضرة الإيمان. وسألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة بقحط يعني، فأعطانيها. وقلنا إن قوت الفقير في فضل مال الغني، السبب الأساسي سرقة الأغنياء لأموال الفقراء، بطش القوي بالضعيف، فتك الكبير بالصغير، عدم إدارة الأزمات كما بما يرضي الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يأخذ حق الفقير في جيبه ظانا أن المال ماله، إنما المال مال الله. وسألت ربي ألا يجعل أمتي شيعة وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. هذه الثالثة. يعني مجاعة؟ لا. عدو من خارجنا؟ أبدا. شيعة وأحزاب يقاتل يا راجل يا مؤمن، ده فيه ناس عاملة قنوات خاصة للهجوم على ناس، والهجوم على بشر، والهجوم على علماء، والتقليل من شأن الناس، والخوض في عرق. يا رجل سبحان الله العظيم، يعني ده بعض يا ابن بعض للأسف الإعلاميين بيجيبوا الضيوف ويحرش بعضهم على بعض. في الفقه الإسلامي ممنوع التحريش بين البهائم، ممنوع أن نجيب نطاح الكباش، هل هو حلال في الفقه؟ ممنوع. صراع الديكة في المكسيك وفي غيرها، يجيبوا ديوك وتتصارع، هذا حرام. التحريش بين الحيوانات والمخلوقات والطيور حرام، فما بالك بالتحريش بين الناس؟ يقول له هو يشتمك، هو يخوض في حزبك، هو يتكلم عن أهم، والتاني يرد لا إله إلا أنت سبحانك. فليتقي الإعلاميون رب العباد، فهم دعاة على منابرهم حتى ينشروا الخير والسلام بين ربوع الناس جميعا وربوع الأمة. نعم.
نعم بالله. هنا يعني طلب سيدنا يوسف عليه السلام هذا الطلب أن يسأل النسوة وهو بريء مما نسب إليه، هل رضخ الملك لهذه الطلبات التي طلبها سيدنا يوسف أم لا؟
فورا يبدو أن الملك حقق في القضية تحقيقا من ذاته هو، لأنه رأى أن رجلا يؤول بهذا الشكل، رجل استثنائي، ده مش طبيعي. الله ده. وبعدين لا لا، فأتى بالنسوة. خلال النسوة الآن في الزيارة الأولى للقصر عند العزيز كانوا جايين على الرأس بالرأس كما يقول الفرنسيون، تيتا تيت، الرأس بالرأس، قاعدين ضيوف، تمام. فالزيارة الثانية جايين من مجلة ده مطلوب القبض عليه، ده قبض عليهم، تعالوا الملك يريدكم. المسألة هنا في تهمة. الملك أول ما جمعهم وجاءوا يبدو أنه ألم بالقضية كلها، قال ما فورا ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، لأن جمع الملك التحقيقات وجمع أخبار كلام المخابرات والشرطة السرية والعاملين في القصر، يعني ألم بالقضية من ألفها إلى يائها، ألم بالقضية كلها. وبعدين وجه لهم ما خطبكن، الخطب هو الأمر الجلل، ما قيلت إلا هنا وما قيلت إلا عند ما رأى سيدنا موسى بعد ذلك ب 300 سنة ولا أقل، البنتين المرأتين ما خطبكما. ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه. سبحان الله العظيم، لا مجال هنا لللف ولا للدوران. بس في نقطة، نسوة مصر وجدوا دهاء الملك في عرض القضية فقابلنه بدهاء أكبر. رهيب، عجيب.
ما الدهاءان؟
الدهاء الأول هو وضعهم في حلقة الاتهام بوضوح شديد، يعني لا مجال لل يعني مثلا لا يعني لا م... ليه لان لو انكرنا لا احنا ما حصلش، لم يحدث. لا تعال بقى يا فلان، تعال يا فلان، تعال في القصر، تعال سبحان الله، تعال يا يوسف، في شهود ضدهم، فواجههم بدهاء الحقائق. تمام، لكنهن واجهناه بدهاء اخر. لو اجابت النسوة نعم لقد راودناه، يبقى ده اتهام شخص له فورا، والاعتراف ايه؟ سيد الادله.
تمام
تمام. طيب فما ماذا ماذا قالت النسوة؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، يعني احنا ما قمناش بشيء، بس الاخبار بتاعته هو ايجابي، التحليل بتاعه النفسي تحليل ايجابي، هو انسان محترم، انسان مستقيم، لكن جاءت اتهمنا احنا، لم يذكروا اي شيء عن الاتهام عندهم، فالقوا الكرة في ملعب الملك بطريقة غير طبيعية. وشوف خلي بالك، اياك ان تعادي صاحب دهاء او من استطاع ان يخلب عليك القضية فتكون سبحان الله انت في موقف الاتهام، لكن للملك لقوته ولقوة حجته ولمكانته لما وجه اليهن الاتهام رددنا سبحان الله، يعني 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 حفظا للاعراض سبحان الله، حاشا لله اي معاذ الله، معاذ الله ان يخلق الله مثل هذا الشاب العفيف الذي هو يوسف سبحان الله العظيم، ما راينا الا خيرا، يعني قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء سبحان الله. هنا ظهرت امرأة العزيز، اذا كانت مستدعاة من ضمن، قالت الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه. يا الله، هنا يا ولدي تستطيع ان تضع عنوانا توبة وندم، توبة نصوح والندم الاعتراف الكامل بتبرئة ساحة يوسف من كل ما علق به، والصقت التهمة بنفسها، لان التوبة لما تكون صادقة. قالت الان حصحص الحق، يعني الان تبين الحق، الان تبينت يعني ضحى الحق من ليلة الاتهامات، الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسي. نعم.
ولكن هنا مولانا اذا اذنت لي بعد اذن حضرتك، يعني اين حصافة امرأة العزيز؟ مثلا زوجها موجود، العزيز موجود، هذه فضيحة على الملأ كله، مع النسوة، مع الملك، كيف تواجه قومها بعد هذا؟ كيف جاءت اليها هذه الجرأة بالاعتراف؟
والله يبدو ان جرأة امرأة العزيز في العرض لا تنقص عن جرأة المخرج عمار في انه يقول لنا انتهت الحلقة، فماذا نصنع؟
الله المستعان. نزورا على هذه الجرأة نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
ان شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك.
وفيك بارك سيد الكريم. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك مولانا.
بارك الله فيك، شكر الله لك لحسن الحوار، الله يبارك فيك.
وفيك بارك، وعطى ضمان الاخوة الجديد، نستدعوكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، وان قبلي